أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم فكرة. هي دايما برنامجنا بياخد طابع اقتصادي وبيرد على استشارتكم وأسئلتكم، إنما دايما بنقول إنه لنا كلمة في الأول مع الأحداث اللي بتحدث لمصر وتأثيرها. ويمكن قلنا في حلقة كبيرة جدا ومهمة جدا إن الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة، فلا يمكن أن يكون هناك نماء اقتصادي في أي بلد في العالم، بل في أي مدينة في العالم، بل في أي بيت، حتى بيت صغير جدا، لا يمكن يكون فيه نماء اقتصادي بدون ما يكون هناك استقرار سياسي. حتى في الأسرة الواحدة دايما النمو الاقتصادي لمستوى معيشة الأسرة ودخلها مرتبط باستقرار الزوج في عمل، والزوجة في علاقة طيبة مع الزوج، والأبناء في تبادل الحب والاحترام والتقدير للأبوين، والأبوين في تبادل العطف والحنان والتعليم والتربية للأبناء. وأي اهتزاز في الاستقرار ده وأي ضرب لأسس الاستقرار ده اللي هو بنسميه استقرار عائلي، استقرار سياسي، استقرار إداري في الشركات والمؤسسات الكبيرة، على طول بيأثر في الاقتصاد وبيأثر في الاستقرار المالي لأي مؤسسة. فإحنا في مصر في الفترة الأخيرة دي، قبل ما نبدأ نخش في مشاريعنا واستشاراتكم، واجب عليا كإعلامي برد على كل الهجمة أو من قام بهجمة شرسة على الإسلاميين بعد فوزهم في انتخابات الأولى أو الجولة الأولى لمجلس الشعب. الحقيقة أن احنا لو عايزين نتكلم عن الديمقراطية، لو عايزين نتكلم عن الحرية، لو عايزين نتكلم عن العدل، لو عايزين نتكلم عن المنطق، عن العقل، عن الحكمة، كل ما يحدث ضد هذه المعاني مجتمعة، فنجد هجمة غير مبررة. أولا، لم تجرب مصر في تاريخها حكما إسلاميا ولا غير إسلاميا، ديمقراطيا متزنا نزيها شريفا محايدا، ما حصلش. فتجربة ليس لها مقياس عندنا. وأنا لما يكون عندي بقول لكم دايما، ما تيجي تفتح محل ملابس جاهزة، في دايما استشاراتكم بقول لك لو ما عندكش خبرة بتشتري خبرة، فبتجيب واحد خبرة في الملابس الجاهزة وبتديله الفلوس، فأنت بتحط رأس مال وهو بيحط خبرة. فإحنا تجربة الإسلاميين معانا في مصر ما شفناهاش، لا شفنا الإخوان ولا شفنا السلفيين ولا شفنا حتى المستقلين، ما شفناش غير حزب واحد بيحكمنا 60 سنة، ما شفناش غير حكم عسكري 60 سنة. طب ليه القلق ده كله؟ القلق ده كله يا جماعة لأن بيحكم السياسة المصالح، تاني بيحكم السياسة المصالح، ففي ناس مصالحها مهددة بوصول الإسلاميين إلى حتى مش الحكم، ده لسه مجلس الشعب، لا رئيس حكومة ولا رئيس دولة ولا وزراء أصلا من التيار الإسلامي ولا في أي شيء، إنما في رعب، في هلع في الأوساط الإعلامية تحديدا، في هجوم عنيف جدا من القنوات المدعومة لرجال أعمال ولفنون حزب وطني، والحقيقة حتى من بعض القنوات اللي المفروض تكون ثورة ومحايدة، في بعض مذيعات أو مقدمات برامج برضو بيشنوا حملة شرسة على الإسلاميين. ولهؤلاء جميعا ولحضراتكم بأؤكد أن الإسلامي والليبرالي في الأصل هم بشر، هم بشر مصريين. إيه المعنى أن يجي واحد إسلامي مرجعيته فكره عقيدته انتمائه إسلامي ولكن يمسك وزارة زي وزارة التربية والتعليم؟ إيه إن شاء الله اللي هيمنعه أنه يعمل نوع من أنواع الاهتمام بالمناهج الدراسية؟ مين هيمنعه؟ هل إسلاميته لابد أنه فكره ده يتحط في المناهج؟ إطلاقا، هو يحط مناهج محترمة تحترم العقل، تحترم الطفل. أنا حتى مع أولادي بحس أنه في تكديس غير عادي لعقول أبنائنا، يعني في عدم انتظام لما يقدم لهذا العقل في هذه المراحل المختلفة، ساعات نزود وساعات نقلل. ولعلمك الرفاهية في العالم كله والراحة والاستقرار في 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا: التعليم والصحة والإعلام. التعليم والصحة والإعلام. أنا مش عايز أخد وقت حضراتكم لأنه عندي آلاف الرسائل على الفيسبوك وانا ما بلحقش اجاوب 10 ولا حاجه في الحلقه. فدايما وانا بتكلم معاكم بحط نقط محدده عشان ما ناخدش الحلقه كلام، وانا ضد منهج الكلام الكتير في الفضائيات. عايزين نبني مصر وعايزين نعمر مصر. انما اختصار، انا بدافع عن كل ما هو اسلامي، وبدافع عن كل ما هو وطني، وبدافع عن كل انسان شريف عايز يبني طوبه ويحط طوبه في بناء ضخم اسمه مصر. سيبوا الاسلاميين يوصلوا، سيبوا الاسلاميين يحكموا، ايه المشكله؟ اهم شيء انتوا عايزين تحافظوا على الحياه الطبيعيه المدنيه. هم بيعلنوا ده وبيؤكدوا ده ان مدنيه الدوله مش هيمسوها، وانه الحياه باذن الله ستكون فيها نوع من انواع العدل والشفافيه والاحترام، وكلنا بشر وكلنا مصريين. وزي ما كان هاجمت قبل كده عمرو حمزاوي كتير جدا، برضو حقه عليا انه لما بدا يغير تصريحاته وبدا يتكلم بشكل ايجابي لازم اقول له انه بدا يفهم ويقرب من بعض الاسلاميين، فيفهم جدا ان السياسه لعبه فيها هات وخد، وهيبدا يتعامل ويتعايش. وان شاء الله افكركم بكلمتي اللي دايما اقولها لكم، ان مصر في خلال 2 إلى 5 سنوات ستكون من اعظم دول العالم. ما تقلقوش ابدا ولا على اقتصادنا، ولا يعني مثلا البورصه يقعد يقول لك، قلتها لكم الحلقه اللي فاتت، يقول لك البورصه خسرت 15 مليار تاني يوم عوضت 12 مليار. عمال افهمكم يا جماعه البورصه مؤشر وليس عمل حقيقي على الارض. العمل الحقيقي على الارض لو جبنا مصانع في مدينه السادس من اكتوبر او في العاشر، هل المصانع دي خسرت مع هبوط البورصه ولا لا؟ الحته الاقتصاديه غايبه، فمش عايزين نتخض ولا نخاف لا من وجود الاسلاميين ولا من وجود غير الاسلاميين، طالما الشعب بيقول كلمته وبيقود المسيره وناوي يخرج وناوي يبقى له راي وسلطه. هيجرب الاسلاميين، هيشوفهم بيعملوا ايه وبيقولوا ايه. في ناس بتصرح، بس هل كل التصريحات في الفضائيات دي حقيقيه؟ هل كل واحد شيخ عالم راسنا من فوق قام قال كلمتين سوف نفعل ونفعل، هل ده يتنفذ؟ سوف اكيد لا. اكيد في حاجه اسمها مجلس الشعب، في حاجه اسمها مجلس الشورى، في حاجه اسمها حكومه، في حاجه سياسات، في شغل كتير جدا على الارض. ارجو ان احنا نبدا حلقتنا مع بعض بالكلام جوه الموضوع، لانه احيانا بعض الناس بتسال اسئله بره، وانا باكد انا ما بفتيش في القضايا الدينيه وما بردش على الاراء الفقهيه. احنا برنامجنا فكره بيساعدك ازاي تستثمر مالك او تدير مالك بشكل عملي وبشكل جيد. ألقاكم إن شاء الله بعد الفاصل وأسئلتكم واتصالاتكم، وأرد على بعض الفتاوى الاقتصادية الموجودة والمطروحة. نلقاكم بعد الفاصل.
أخي الغالي علينا انتبه انصت إلينا، كل ملهوف يعاني غوصه حق علينا، كم حبيب غاب عنا وبجهل كان منا، رب شخص لم يحقق ما تمنى.
سنعود إن شاء الله. تجديد الخطاب الدعوي واجب الوقت من قلب مصر، وعلى منبر الجمعية الشرعية بالمنصورة فضيلة الشيخ محمد حسان يكشف لنا الحقائق حول قضايا الشريعة الإسلامية. ما الخصائص الحقيقية للشريعة الإسلامية؟ كل هذا بالتفصيل على شاشة الرحمة غدا في تمام الساعة 8 مساء. انتظرونا. مفاجأة برنامج مع الشباب، مع المبدع المصري الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلم، والذي حل أولا في مجال الهندسة، يحل الآن ضيفا على برنامج مع الشباب. إنه الباحث هيثم دسوقي صاحب مشروع الفيفي فاي، في حوار ممتع مع عمر الحنبلي الجمعة 4 إلى 15 مساء. انتظرونا.
انتظرونا.
جدليا بالأسواق، العدد الرابع من جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: الرابحون والخاسرون في انتخابات المرحلة الأولى، أسرار اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن حكومة الإنقاذ الوطني، ولماذا تأخر إعلان اسم وزير الداخلية، الجنزوري يصفي حساباته مع نظام مبارك على حساب اقتصادنا المنهار، الدكتور أحمد عبد ربه أرفض تخوين العسكري، والمؤيدون للجنزوري سينقلبون عليه بعد الانتخابات، جمال أسعد مقاصد الإسلام العليا لا تخيف أي قبطي بل تكفل حقوقه، ومواجهة نبيل زكي، الإسلاميون ينجحون بالجنة والنار وسيحولون مصر إلى طالبان، والدكتور عماد عبد الغفور يرد: مشغولون بتحقيق العدالة ومن يزرع يحصد الثمار، الدكتور رفيق حبيب: القبول والرضا أولى الخطوات نحو التحول الديمقراطي الحقيقي، شيكابالا مديون للزمالك وثورة الملايين تشتعل في الأهلي، ومع الملحق الجديد من نوعه في الصحافة المصرية: بشر وأماكن. حاليا بالأسواق، جريدة الرحمة.
بعتذر جدا للناس اللي بتبعت رسائل على الفيسبوك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فبقول لحضراتكم هي مرة واحدة تكفي، لأني والله العظيم أنا باخد الرسائل كلها وكل حلقة بجيب جزء أرد عليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي عايز يتواصل معايا بمنتهى السهولة بيكتب سعيد توفيق على الفيسبوك وبيختار أعجبني لإضافة لإضافتي عنده. طبعا احنا كنا عاملين أكاونت واتقفل عند حد معين 5000 اسم فبيقفل لوحده، ففتحنا الصفحة وبقت أوبن لأي عدد، فبنرحب بحضراتكم على الفيسبوك. ده الطريق الوحيد بعد المحاولات المريرة من محاولات الموبايل، من محاولات الرد عن طريق فريق العمل، كل ده مش ما جابش أي نتيجة. أحسن وسيلة هي الفيسبوك أو الموقع الرسمي، وابعت رسالتك وبإذن الله بالرد زي ما أنتوا شايفين، وناس كتيرة جدا بتسمع الرد وتشاهده وترجع تبعت شكر على الفيسبوك، يعني ده وسيلة عملية على قد ما أقدر. الحاجة التانية، في بعض الناس قالت احنا ليه ما بننزلش في الشارع ونعمل مشروعات عملية ونوري الناس بشكل عملي. انا برد على حضراتكم لما البلد تستقر ده بيحصل بشكل طبيعي، انما الان مفيش اي وجه يعني واي منطق ان انا اقدر اتحرك. زي ما اعلنا علينا ما عايزين ننشئ بنك اسمه بنك الخير، وما زال الورق جاهز منتظر حكومة ومجلس الشعب وقوانين ودستور، منتظر كل ده. يا جماعة الاقتصاد ابن السياسة، مش ممكن يعني يجي ولد أو طفل بدون أب وأم، مفيش. لازم الأول السياسة تستقر يطلع الاقتصاد منها. إنما أنا برد على حضراتكم أحيانا بالكتابة والرد إذا تفرغت، أو أحيانا بيرد فريق العمل عني، أو أحيانا برد على الهواء. تعالوا نبدأ نرد على قد ما نقدر، وناخد برضو مع اتصال وإيميل أو حاجة كده، بحيث إن إحنا يعني عايز أدي أكبر قدر من الإيميلات. السلام عليكم دكتور، معايا 30,000 جنيه وعايز افتح محل ملابس جاهزة. انا من قرية تبع طنطا اسمها كتامة، وهل المبلغ كافي ولا لا؟ ياريت يا دكتور ترد علي. ده الاخ حسن محمد. بص يا حسن، احنا قلنا قبل كده يا جماعه الاكثر من واحد ان مشروع الملابس الجاهزه بيبدا من 20 30 الف الى 300 400 الف مليون لو عايز. فاحنا خلينا على الليمت القليل او الحد الادنى. الحد الادنى اللي بنتكلم عنه مبلغك يكفي بشرط مساحه المحل قد ايه. يعني لو معايا 30 الف جنيه اقدر افتح محل ملابس جاهزه مساحته 200 متر؟ طبعا لا، لانه البضاعه اللي هتتحط، الارفف اللي هتتحط، التجهيزات والديكورات اللي هتتحط هتاخد المبلغ بشكل رسمي. طيب امال انا بقول لك انك تحاول تدور على محل في قريتك المتواضعه ويكون برضو متواضع، يعني 30 متر مثلا، هيكون ايجاره في حدود 500 600 جنيه في الشهر، هتدفع لك 3 شهور ولا حاجه وتبدا توضبه. التوضيب بتاعك في القريه غير المول وغير الاماكن المتحضره او المدنيه قوي او الاماكن اللي فيها يعني ارتفاع في معدل مستوى المعيشه. انت ببساطه هتعمله نقاشه بشكل جيد، وهتجيب ارفف خشبيه عاديه جدا بحوامل حديد كده او استانلس بسيطه جدا، وهتجيب برضو بعض الشماعات في الدور المنطقه الوسطى من المحل، وهترص البضاعه بشكل بسيط وتعمل فاترينا ازاز عاديه جدا لحين ازاز وراهم بعض العينات، وتنزل حضرتك انت من طنطا عندكم شارع البورصه عندكم بعض تجار الجمله، وان لم يتيسر لك ده هتنزل المسكي او الازهر. كده انت بدات تاسس المحل وصرفت في حدود 5000 جنيه تقريبا. هتشتري بضاعه ب 10 فقط، اول بضاعه تشتريها تشتري عينات، ما تشتريش كميات من موديل واحد. احيانا يغروك بالسعر، يقول لك لو خدت مني 4 دست هديك السعر 30 جنيه للقطعه، اما لو خدت 6 قطع ب 35 جنيه، خد 6 قطع ب 35 جنيه عشان لا تدمر راس مالك بسرعه. يبقى تبدا تعمل بعض العينات. وعلى فكره دايما اقول اللي معاه 30000 جنيه لازم يستثمر 15 ويشيل 15، على حد اقصى يستثمر 20 ويشيل 10. ممنوع يا جماعه نستثمر فلوسنا كلها مره واحده، ممنوع ننفق فلوسنا كلها مره واحده. ده اول ايميل يا رب يكون لمناه. ناخد اتصال بس عشان الناس اللي على التليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
دكتور سعد.
اهلا وسهلا.
معايا 20000.
كويس.
وعايزه احولهم لده.
تحوليهم
ليه؟ يعني دلوقتي ولا اصبر شويه؟
تحوليهم لايه؟
لذهب.
لذهب
يعني استثمار او
كده. طب انت مش محتاجاهم؟
لا مش يعني مش حابه نعمل مشروع او كده.
لا يعني مش محتاجاهم لمده قد ايه؟ يعني انت هتشتريهم ذهب وتبيع الذهب تاني بعد قد ايه؟
يعني مش عايزاهم دلوقتي خالص.
حلو، طب اشتري ده.
يعني ينفع دلوقتي؟
ينفع دلوقتي. سعر الذهب دلوقتي، طب شكرا يا فندم. سعر الذهب دلوقتي يا جماعه منخفض، وزي ما قلت كتير انه في اولا من عده وسائل او من عده طرق بتوصلنا لنفس النتيجه. الذهب هيزيد ولا مش هيزيد؟ طبعا كله في علم الغيب، انما الخبراء الاقتصاديين بيعملوا ايه؟ انا كخبير اقتصادي معاك بعمل ايه؟ بفكر ازاي؟ بفكر الاسس الموجوده في المجتمعات كلها في العالم كله، بفكر البورصه العالميه بتفكر ازاي؟ وبفكر الاحتياطي النقدي ماشي ناحيه ايه؟ زي ما قلت لكم كتير جدا انه الغطاء الامن للاموال للدول لازم يبقى ذهب. يعني لازم يكون عندي مليار جنيه مطبوع ورق جنيهات مصريه فئه ال 100 وال 200 جنيه، لازم يكون قصادهم ذهب الناحيه الثانيه. طب لو ما فيش ذهب الناحيه الثانيه بيبقى في ايه؟ في دولار. طب الاتجاه دلوقتي من ثلاث اتجاهات بيوصلنا للنتيجه دي. اولا اكبر قوه في العالم تحولت الى ده خلاص اللي هي الصين. فبدأت تشتري ذهب بكميات مهوله، وده اللي رفع سعر الذهب الاوقيه من 1204 في خلال سنه واحده الى 1700 و 1800 وي. الذهب بيتارجح، لذلك انا سالت اختنا اللي اتصلت قلت لها انت مستعجله؟ اللي مستعجل وعايز يعمل بسرعه حركه بيع وشراء ما ينفعش دلوقتي. اللي هيشتري الذهب دلوقتي ويستنى 6 شهور، استنى سنه، 100% ان شاء الله توقع ان الذهب يزيد. طب ليه؟ السبب الثاني الصين. السبب الثاني صعود الاسلاميين في معظم الدول العربيه الى الحكم. ده يخليهم يحاولوا يطبقوا مبادئ اقتصاديه سليمه هادئه اسلاميه مريحه، منها انه لازم الغطاء يكون ذهب، ما يكونش ورق عمله دوله ثانيه. فتنهار امريكا فانا انهار، تخسر امريكا انا اخسر. ويمكن في مثال دوله الكويت، اكثر الدول تاثرا بالأزمة العالمية مع أمريكا، ده غير معلن. إنما أكتر حد كان عنده احتياط استراتيجي في أمريكا هي كانت الكويت، وبالتالي تأثرت جدا. السبب الثالث الحقيقة إنه دايما الأمور بتعود إلى أصلها، وبتعود إلى طبيعتها، وبتعود إلى المستوى الصح بتاعها، وده الصح شرعا وعملا وواقعا واقتصادا. إذن ضروري جدا نبقى عارفين إنه أي قرار بناخده في شراء الذهب أو بيع الذهب ده بيكون نابع عن استشارة زي ما الأخت عملت أو عدم احتياج. إنما لو أنا محتاج الفلوس ما انصحكش تقعد تجيب ذهب وتبيع ذهب، تجيب ذهب وتتزنق، يبقى الإنسان مش مخطط صح لحياته. ناخد إيميل. السلام عليكم، نفع الله المسلمين بعلمك وأرجو الإفادة. أنا أملك مخبز بلدي. طبعا يا جماعة أنا بقرأ الإيميل كما هو، ما فيش وقت نفلتر ونراجع، ما فيش وقت. نفع الله المسلمين بعلمك وأرجو الإفادة. أنا أملك مخبز بلدي مجهز وكامل للعمل في منطقة شعبية، وأنا أجري الآن في ترخيصه كويس. منذ 20 عاما قررت أبيع العدة بتاعته، أو حد يساعدني في ترخيصه. وأمتلك بدروم مساحته 150 متر في مصر الجديدة، وليس عندي رأس مال لعمل أي مشروع فيه، أرجو تأجيره أو إقامة مشروع فيه، أو أعمل إيه؟ وأنا نزلت من بلد عربية ومجاورة يعني، ولا أملك أي معلومات عن أي شيء في مصر، ولا أملك رأس المال. الحقيقة الأخ اسمه أنجل، أنا بقول لك إنك أولا إحنا قلنا دايما تديني معلومات عنك. أنا عامل زي الدكتور النفساني بالضبط، زي ما قلت لكم كتير ممكن صيدلي ما يقوليش إنه صيدلي ويقول لي معايا 150 ألف جنيه، أقول افتح ورشة ميكانيكي، فتخيل أنا بقول لصيدلي يفتح ورشة ميكانيكي. وممكن واحد تاني يكون راجل بائع ما بيعرفش يعمل حاجة في الدنيا، أو كان شغال في محل فول وطعمية، ويقول لي معايا 200 ألف جنيه، أقول له افتح صيدلية. فلازم تقول لي أنت صيدلي ولا بائع ولا أنت خبرتك إيه؟ ده أول سؤال. السؤال التاني لازم أعرف عنك، أنت قلت مفيش رأس مال، ودايما قلنا أي مشروع في الدنيا بيبدأ بثلاث حاجات. يا ريت الناس تكون فاكرة الكلام ده، أو يا ريت تكتبوه. يعني دي حلقة مالية، فدايما يعني الأرقام صعبة إنها تتحفظ، والمبادئ الاقتصادية تقيلة، فأنا ببسطها على قد ما أقدر. طبعا في ثلاث حاجات لازم تعمل بيهم المشروع. ها فاكرين؟ ها حاولوا تفتكروا كده وتقولوا مع نفسك عشان تبقوا يعني ما تخطرش. أول شيء رأس المال، تاني شيء الخبر، تالت شيء الكفاءة أو المهارة أو المكونات الأخرى من موقع واوا كل ده. إنما لازم خبرة، لازم واحد بيعرف يعمل آيس كريم عشان أفتح محل آيس كريم، لازم واحد بيعرف مش كل المكرونة اللي تحط في ما يطلع كشري، وإلا ما كانش فيه بقت فيه طبق كشري بعشرة جنيه، طبق كشري بثلاثة جنيه، طبق كشري خمسة جنيه، في كشري بتدفع مقدم وبتقف في طابور بدون ذكر أسماء عشان مبقاش إعلان، ما كانش يبقى كده. أكيد في خبرة لوضع المكرونة في المية تطلع كشري، في خبرة. أكيد مش أي حد يعمل كباب، مش أي مطعم تاكل فيه كباب بشكل جيد أكيد، وبالتالي الخبرة مهمة جدا. طب ما فيش أي مشروع في الدنيا يبدأ بدون رأس مال، لازم فلوس، ورأس المال هي الباور اللي بيحرك أي مشروع ناجح. ثالث حاجة مهمة زي ما قلنا دي ودي، المكونات بقى البشرية، العمالة والترتيبات، القدرات الإدارية، الموقع. لو قلت لي بفتح محل في مصر الجديدة ملابس جاهزة، هقول لك جيب مستويات اللبس اللي بتبدأ من 200 و300 و500 و1000 و2000 عادي جدا. لو قلت لي بفتحه في مبابة هبدأ أقول لك لأ، لازم تجيب مستوى، مش معقولة واحد دخله كله 600 جنيه واجيب له قميص ب 600 جنيه قميص رجالي، مش ممكن، مستحيل، هيشتري ليه؟ في حد بيشتري لبس بدخله كله؟ في حد بياكل بنصف راتبه؟ مفيش كده. وبالتالي تقييم الأمور محتاج إلى كل ده. إنما عموما أنا أديك نصيحة عامة عشان تأجر مكان، ولأي حد عنده عقار عايز يأجره، أنا أجره إزاي؟ هل هنعلم في البرنامج؟ مش برنامج إعلاني. هل هنعمل إيه؟ في الأهرام صفحة دايما في يوم الجمعة تحديدا بالذات، العقار في الأهرام ب 300 لغاية 1000 حسب البنط والكلمات واختصد الكلمات جدا واكتب بدروم دور أرضي في مصر الجديدة 150 متر معروض للإيجار، وحط رقم تليفونك وهتجد مكاتب وشركات وأفراد حاضر ناخد اتصال بيتصلوا بحضرتك. يبقى ده بالنسبة للبدروم. بالنسبة للمخبز أنا شخصيا بقول لك الترخيص والمسائل دي كلها استنى عليها سنة وهتبدأ يبقى فيها حل. ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور انا عايزه رقم تليفون حضرتك.
والله طيب عايزه ايه تاني؟
او لو حضرتك عند حضرتك مكتب اللي هو دراسه جدوى او اي حاجه يعني.
طب انت عايزه ايه عشان الناس تستفيد برضو؟ قواعد عامه كده اديها لي.
لا هو جوزي مسافر ومعاه مبلغ بس هو مش عارف يعمل ايه هنا، احنا بنصرف منه وخلاص يعني مفيش اي دخل حتى طيب. عمل مشروع وخسر.
طيب انت على الفيسبوك ما تقدريش تبعتي لنا رساله؟
لا انا ما ماليش في الفيسبوك ولا الحاجات دي.
طيب حاضر، ممكن تاخدي التليفون من الكنترول. طيب يا جماعه احنا قلنا التليفون اكتر من مره في الحلقه وغير عملي في الرد على حضراتكم، وبالتالي معلش اللي مش قادر يتواصل معانا عن طريق الفيسبوك اما يخلي حد صديق اخ قريب حتى لو اي مكان، هي عباره عن الاستشاره دي بتتكتب وبتتبعت وبتتقال على الهواء او بنرد عليها. ناخد ايميل تاني من مجدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيقول انا بكالوريوس تربيه، من فضلك انا عايز افتح شركه سياحه دينيه. كويس قوي، يا ريت متوسط التكاليف وراي حضرتك في دراسه الجدوى ولو بسيطه، انا ساكن في بنها ارجو الرد. طيب الرد لكل من يفكر في انشاء شركه سياحه وخصوصا في السياحه الدينيه. في حاجه اسمها ترخيص لمزاوله مهنه السياحه الدينيه، وهذا الترخيص له درجات. في حاجه اسمها ترخيص الف، في ب، في ج. الترخيص الف ده بيشترى بس ب 2 مليون و 2 مليون ونص، من 2 مليون ل 2 مليون ونص بس عشان تشتري الترخيص ده. طب ليه يا جماعه غالي جدا كده؟ لانه ده بيضمن ليك كوتا عدد من المعتمرين والحجاج، ودول بسم الله ما شاء الله كتير، واكيد في كل موسم بتحاول تحقق ارباح عاليه جدا. فيعني عشان تبدا شركه سياحه طبيعيه مش اقل من 3 مليون جنيه، او تاجر شركه سياحه قائمه، او تاخد فرع من شركه سياحه شغاله في بنها، كل ده ممكن. يعني لو حضرتك تبعت لي الايميل بتاعك او تليفونك على الفيسبوك، وقلنا يا جماعه اللي عايز يدخل على الفيسبوك بيكتب سعيد توفيق فبيطلع له صفحتي، بيبعت الرسائل اللي هو عايزها بعد ما بيضيفني عنده عن الضغط على اعجبني. ناخد اتصال ونرجع تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. الو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بص حضرتك انا زوجي محامي.
محامي؟
ايوه. موضوع الحاله بتاعت المحاماه هي دلوقتي حاليا مش شغاله قوي. واحنا ما عندناش دخل غير 5000 جنيه، فعايزه اي حاجه بحيث ان تدخل لي اي دخل منها يعني من خلال ال 5000 جنيه، او قول لي اعمل ايه او اتصرف ازاي.
5000 جنيه دول خليكي معايا خليكي معايا. قفلت؟
نعم؟
خليكي معايا ثواني بس. وقت التلفزيون وكلميني بالتليفون.
ما انا بكلمك.
طيب انت معاكي 5000 جنيه دول راس المال. فصل طبعا. طيب ماشي. عموما 5000 جنيه غير كافي لاقامه مشروع، بس انا مش عايز اسود لك الدنيا. هفكر معاكي بطريقه، لان كنت عايز ادردش معاها الحقيقه، اسالك عن خبرتك وعن قدراتك اللي تقدري، هل تجيبي حاجه وتبقيها من البيت؟ هل تقدري تجيبي ملابس وتبيعيها بالتقسيط للجيران وكده؟ هل تقدري تعملي وجبات في البيت جاهزه وتشوفي مكان جنبك في مصنع في ورشه في حاجه؟ اصلا انت منين والبيئه دي اقدر استغل ال 5000 جنيه فيها ازاي؟ يا جماعه دايما اقول انا مش حاوي، يعني ما اقدرش اعمل جلا واطلع حل، لازم ابقى عارف على الاقل قدرات الشخص اللي معاه الفلوس. انتوا مش معايا انه في ناس معاها ملايين ومش عارفه تستثمرها؟ وانتوا مش معايا ان في ناس عندها خبرات وافكار وقدرات وما معهاش فلوس؟ انا نفسي نعمل حاجه كبيره، بس طبعا عايزه قناه لوحدها، عايزه قناه مش برنامج. نفسي اعمل تحالف ضخم ما بين رؤوس الاموال والافكار والشباب وادمج دول في دول، ويحصل اللي بيسموه توظيف اموال، بس مش الاموال تبقى عندك، لا، يحصل شراكات ما بين راس المال وما بين الخبره. الحقيقه البرنامج ممكن يتطور ويبقى، بس برضو وارجع واقول انه باذن الله هنمشي في المنطقه ديت بمجرد الاستقرار. لغايه دلوقتي انا برد على قد المتاح، فال 5000 جنيه ما اقدرش اقول لك غير اللي انا قلته لك، وجبات جاهزه من خلال البيت، المشروم اللي عرضنا فكرته في اكتر من حلقه وموجود برضو على الموقع، الملابس جاهزه، هتنزلي السوق اي سوق ملابس هتشتري كام طقم كويسين حسب جيرانك في عمارتك في شارعك، وتبداي صحباتك المقربات، انت شاريه ب 100 جنيه هتبيعي ب 120 ب 130 قسط على اربع اقساط، فجاه ال 5000 هيجوا لك كل شهر على دفعات كسبانه منهم. طبعا يا جماعه بحاول بشتى الطرق ان اجيب حل لحاجه صعبه الحل. شمس بيقول انا درست اداره اعمال وشغال حداد مسلح من الهرم، بلد تجاريه الى حد ما، عنده 24 سنه، خلص اكاديميه سموحه لصيانه المحمول ومعاه 25000 جنيه، وعندي طاقه بدنيه وحماس شديد بس غير مستغل، ومش عارف اوظف ده ازاي. بص بقى يا شمس، ال 25000 جنيه كافيين جدا انك تعمل مركز صيانه، بس انا انصحك بانك تعمل محل لاكسسوارات الموبايل وصيانه الموبايل وتجاره الموبايل. بتجيب شويه اكسسوارات كلهم بحوالي 3-4000 جنيه وتحطهم في المحل، وتجيب عدتك، وانا عارف اكاديميه سموحه كويس، يعني ناس كويسين يعني على حد علمي، فاذا كنت اتعلمت كويس بتجيب العده اللي بتصلح بيها الموبايل، وبتحط يافطه كويسه وايجار كويس، بيتفضل معاك 10-15000 جنيه، بتشتري ب 5000 جنيه عدد رخيصه 700-800-300-400، بتفتح مجال اليوزد بما انك بتفهم في الصيانه، بيجي لك موبايل مستعمل، بتعمل عليه تستاتك كويس، بتضمه لبضاعتك، وتبدا تطلعه من الناحيه الثانيه بعد ما تعمل له كده ريستارت كده وتوضيب، حاجه مكسوره بتحط لها كفر بتخليه شكله احلى، وتحط عليه 100 جنيه 200 جنيه براحتك، السعر اللي انت شايفه مناسب. والربح يا جماعه اللي الشرع، يعني ما فيش ربح محدده الشرع، انما اللي انا شايفه منطقي 30% 35% 40% 25% في الرينج ده، بتحط الكلام ده وبتبقى صيانه واستبدال وبيع واكسسوار الموبايل، وتسمي اسم كويس وتتوكل على الله، تقوم الصبح تقعد في المحل بتاعك الى بالليل، تاخد ريست بس في اليوم ولا حاجه، او تعمل شيفتين واحد يصاحبك او عامل يساعدك، انما حاضر ناخد اتصال، انما الموضوع يمشي بالطريقه ديت. وال 25000 كافيين جدا في البلد اللي انت قلت عليها انها تجاريه، وبرده ما ذكرتليش كامل التفصيلات اللي اقدر ارد عليك فيها. اتصال، السلام عليكم. جماعه انا باخد اتصال وايميل.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام.
استاذ سعيد توفيق.
ايوه.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسال حضرتك بس في حاجه، معلش.
اتفضلي.
انا ما عنديش مبلغ ولا عندي اي حاجه، بس انا طالبه مساعده من حضراتكم.
مساعده في ايه؟
انا حاولت كتير اتكلم اي حد ما قدرتش بصراحه.
طب اتفضلي قولي.
احنا عندنا مشكله ومطلوب مننا 5000 جنيه ضروري في خلال الشهر ده.
انتوا مين؟
انا وجوزي.
طب والمشكله دي 5000 دول مطلوبين ليه؟
5000 جنيه دول كان جوزي شغال على توك توك وناس طلعوا عليه واتسرق منه. فسددنا حاجات وباقي علينا فلوس، وحاولت ان انا اتكلم مع اي حد من حضراتكم ما عرفتش بصراحه.
حاضر، سيبي رقمك في الكنترول، وانا عشان بس ابقى صادق معاك على الهوا، مش منطقي يا جماعه ان اي حد يقول اي حاجه بنصدقه، لازم في نوع من انواع التدقيق اذا كان ممكن تساعد حد او ما تساعدش حد. وقبل كده حصلت حالات كثيره جدا 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 دون ذكر التفاصيل. يعني ايميل، انا دعاء الشرق، انا ادير مشروع قرض حسن، أجمع بعض الصدقات البسيطة ثم أقرضها للمحتاجين. جميل، جمعت مبلغ 21000 جنيه أريد أن أستثمر نصف المبلغ لكي يزيد داخل هذا القرض، هل تنصحني بذلك؟ وأريد نصائح لتفعيل دور هذا الصندوق حيث أنه يفك كرب كثير والله جميل جدا من الناس، وأنا أحب حضرتك وأحب نصائحك وأنصح الجميع بعمل هذه الفكرة. و حاضر، بس مستقب تليفونه، ياريت الأخ أو الأخت دعاء الشرق ياريت تبعت لنا تليفونك، ياريت ياريت فعلا. فكرة جيدة جدا اللي اتقالت دي يا جماعة، راجل بيجمع أو ست مش عارف بيجمع مال ويرجع يقرضه للناس، فجمع 21,000 جنيه وبدأ يديهم للفقراء اللي حواليه. شفتوا بقى الإيجابية حلوة ازاي والأمل في البلد الجميلة العظيمة مصر. والله لو كلنا بقى عندنا أمل وعندنا حركة وحياة هنتغير، والله هنتغير. واحد هو بسيط جدا جمع 21,000 جنيه من اللي حواليه، ليه انت ما تبقاش هذا الفرد اللي ممكن ينور حواليه؟ ناخد اتصال. السلام عليكم، ويا ريت الاخ او الاخت يبعت لنا تليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
على فكره الفكره اللي حضرتك قلتها دلوقتي انا عملتها، بس في بعض ناس مش بيرد الفلوس حتى احنا ندي حد تاني. يعني طبعا طبعا يعني درستها في ثلاث اشخاص، انا جمعيه خيريه. يعني على ان الناس مزنوقه دلوقتي فمش بيقدروا يرجعوا. فالموضوع مش بيستمر. يعني انا اصلا عامله بقى لي من.
طب انت جمعت كام؟
لا مش عملت جمعت، انا عندي جمعيه خيريه وفي رصيد دايما اخلي احتياطي في الرصيد عندي.
كويس.
فقلنا نساعد الناس مش يعملوا حاجه. فمش يعني بعدين مش هنقعد نسجن الناس او نشتكيهم. مثلا بيفوت كام شهر ومحدش يعني دي حته طبعا اكيد بتحصل مش بتحصلش.
طب بس انا هديك نصيحه فيها. وانت بتدي المبلغ ما تقفلش بعد اذنك. وانت بتدي المبلغ لحد حط احتمال هو الراجل ده يقدر يجيبه ولا ما يقدرش يجيبه. لو كان غالب على ظنك ما يقدرش يجيبه طلعه بنيه ما يرجعش تاني المبلغ. ما عندناش مشكله ان احنا نقرض
كده طبعا.
نعم.
اصحاب المال اللي معايا اصدقائي ان ده خلاص دول فعلا ظروفهم كده يعني.
ويخرجوا من زكاه المال ينفع، ويخرجوا صدقه ينفع، كل حاجه يعني بحيث ان ممكن انسان انت شايف انه مش هيقدر يجيب فانت بتساعده. وحاول دايما. اسم حضرتك ايه؟
نعم.
اسم حضرتك؟
لا انا ست على فكره.
اسم حضرتك؟ انا اسف.
انا رضا.
بص يا مدام رضا، لو حضرتك عملتي ده بشكل دوري هيبقى فيها نتيجه عاليه جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى وانت بتجمعي تبقى عارفه هتجمعي كام والمين. كويس. وتعملي حاجه زي كشف او بيان بالحاله، وما تديش فلوس، تدي مشروع صغير يعني عربيه فشار وتعمليها الاثنين ثلاثه مع بعض شرك، يعني عربيه فول، يعني اي حاجه على قدر المبلغ اللي مع حضرتك.
جزاك الله خير.
طيب لو حضرتك اي سؤال تاني؟
مش بعرف.
قفلت. طيب السلام عليكم. ناخد سليمان الرئيس، خريج حقوق، ولا اعرف العمل اللي في المهن القانونيه او الكمبيوتر، ولا اعرف عمل مشروع، ولا اعرف شيء في الحياه، فما العمل؟ شبابنا بيزعل يعني مش عارف اقول له ايه. يا جماعه لازم نشتغل، لازم نشتغل في بنزينه. انا قابلت واحد في بنزينه مهندس خريج كليه هندسه، سالته بتاخد كام؟ قال بشتغل على التبس. تاني قابلت في بنزينه مهندس سالته بتاخد كام؟ والله خريج هندسه مش معهد مش عارف ايه، وبيقول مهندس خريج كليه الهندسه بس عشان مش فاكر جامعة ايه، كلية هندسة، واقف يحط بنزين. فسألته بتاخد كام؟ قال لي شغال على التبس، شغال على البقشيش، شغال على الباقي، شغال على المبلغ اللي هيسيبه له الراجل اللي حط بنزين. بنزين ب 126 بيديله 3 جنيه 4 جنيه جنيه في اخر اليوم بيجمع. شايفين الناس اللي تشرف؟ واعتقد ان احنا لازم ندعم النوعيه دي. انما الرساله اللي جات لي دي بصراحه يعني رفعت ضغطي. يعني ايه؟ لا ما بعرفش اعمل حاجه، وخريج حقوق مش عارف المهن القانونيه، مش عارف حضرتك تتدرب عند محامي ببلاش ببلاش عشان تبقى محامي في الاخر، مش عارف تروح شركات مش عارف تجيب الجرايد وتدور وتقدم على وظيفة مستشار قانوني أو موظف في شؤون قانونية أو شؤون إدارية. يا جماعة لازم نتحرك، والله ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومش ممكن تخرج تدور على رزقك وما تلاقيهوش. شريف عبد الجواد أبو الفتوح عبد الم... إيه ده الاسم الكبير ده؟ المهم حاضر، هناخد سؤال بس ثانية واحدة. تجارة الفوركس على النت حرام ولا حلال؟ قلنا 100 مرة ونكرر 101، تجارة الفوركس على النت سألنا الدكتور علي الثالوث قال حرام، وأنا بأجاوب عليك من ناحية الاقتصادية. تجارة الفوركس على النت تدمر خلايا المخ على مسؤوليتي، بتخليك مجنون. تخيل نمت الساعة 12 بالليل وانت شاري صفقة يورو، قمت الساعة 8 الصبح او قمت الفجر او قمت في اي وقت او نمت ربع ساعة، ممكن تقوم تلاقي صفقة اليورو خسرانة 1,000,000 جنيه، خسرانة 100,000 جنيه. وهو ده اللي بيجي في الافلام، قلبي البورصة مات، هو ده اللي بيجي في الافلام، هو ده بالظبط. البورصة العادية دي ما بتحصلش فيها كده، الضربات فيها في سعر السهم. اما في الفوركس بالذات بتشتري عملة او بتشتري بترول او بتشتري ذهب، وسعره العالمي بيتغير في لحظة، اب داون، فجنان يعني من ناحية الاقتصادية. ويقال انه بيسيطر عليه اليهود عشان برضو يدمروا اموالنا، فانا مش معاه من ناحية الاقتصادية. والدين الحرام على فتوى الدكتور علي الثالوث. ناخد السؤال. حاضر، السلام عليكم.
كيف حالك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا اخي.
السلام عليكم. بالنسبه للدكتور اللي مسافرين برا، ينزلوا امتى بالظبط؟ يعني احنا عايزين ننزل في شهر 7 الجاي ان شاء الله.
طب زياره ولا نازل على طول؟
نازلين على طول، يعني نعمل مشروع نازلين على طول نقعد.
طب انت قررت ولا لسه؟
يعني هي 50% او 60% نازلين، يعني لسه مش قررنا بالظبط يعني. بس
طب ما لو انت قررت ونازل وخلصت ورقك، مش عايز اضايقك واقول لك ما تنزلش، هكلمك بطريقه تانية. لو انت لسه ما قررتش اقول لك استنى سنه.
لو لسه يعني اعتبر لسه مش قررنا مثلا، يعني
لو ما قررتش استنى سنه. سنه افضل كتير جدا. سنه بس ليه بقى؟ عايز برضو حضرتك تبقى معايا في الصوره. يعني انا ببقى قلقان ان انت نازل على حياه جديده وطريقه جديده ومعاملات جديده وكل حاجه جديده، ومعاك قرشين. القرشين دول لو بدات تستثمرهم في جو غير مستقر وغير آمن لسه شوية، يعني هيبقى فيه نوع من أنواع المخاطرة. طبعا البلد آمنة وإن شاء الله خير، وزي ما قلت كتير بإذن الله مصر هتبقى جميلة جدا 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 يا جماعة، وتطمنوا قوي قوي قوي. بس عبال ما نأسس مجلس الشعب وبعد مجلس الشورى وننتخب رئيس جمهورية ويتحط دستور جديد، ويا رب يا رب يكون دستور محترم يرضي كل الناس ويرضي كل الأطراف ويرضي ربنا قبل كل الناس، ويبقى دستور نحترم فيه الإنسانية بإذن الله، والقواعد بقى تنبثق منه المعاملات التجارية والأسس القانونية للشركات والإنشاءات والسجل التجاري كل ده. حضرتك لو تعرف أكيد، أنت لو في دبي أو الدول اللي حواليها، في دبي بتطلع السجل في 48 ساعة، بتطلع السجل التجاري بالنت، بتعمل إقامة ومستثمر في 24 ساعة، بتروح بجواز سفر مش بإقامة، بتسحب ورق مستثمر أجنبي. زمان قبل ما كنا عندنا فودافون او موبينيل او الكلام ده، كنت في دبي شركه اتصالات تنزل تاخد شريحه، كانت حاجه يعني. هذا التيسير هو اجراء سياسي تبع اجراء قانوني واجراء اقتصادي. فبالتالي انا بنصح الاخوه اللي بره اللي يقدر يستمر كمان سنه 6 شهور ينزل على نور، اللي نازل ينزل ويشد عيله ويتوكل على الله ويبقى ايده في ايدينا زينا زيه ويعيش. وانا معاكم على التليفون وعلى الفيسبوك وتحت امرك باذن الله تعالى. ايميل، السلام عليكم. انا عندي مكان داخل منطقه صناعيه ومكتمل البناء والخدمات والمرافق، جميل جدا، ومجهز بخط انتاج ومعدات مصنع خزف صيني، وتتوافر الامكانيات الماديه لشراء الخامات، جميل جدا، والمتطلبات الصناعيه، واريد الاستعانه بذوي الخبره في هذا المجال، سواء بتعامل مباشر داخل الموقع او عن طريق التعامل عبر التليفون او النت او الطريقه التي تناسب الطرفين. اما بالنسبه للتفاصيل فمن له الجديه في التعامل فليتفضل الاتصال على كذا، جميل، او كذا، جميل. طيب مهندس عمرو، انا اتصل بيك لان التليفونين عندي وبقول للناس والإخوة الأفاضل اللي عنده خبرة في صناعة الخزف أو مصنع الخزف يتواصل معايا على الفيسبوك، يكتب سعيد توفيق زي ما قلنا ويدخل ويبعت لي رسالة أو ياخد من الكنترول أي وسيلة للتواصل وأنا هوصله بالمهندس عمرو بحيث يحدث أي تعاون بينهم بإذن الله تعالى. هو ما قالش المنطقة الصناعية دي فين يعني. طيب اتصال، السلام عليكم، آخر اتصال بتقلي كده. السلام عليكم. طيب خلاص آخر اتصال. السلام عليكم. أيوة تفضل.
الله يكرمك يا دكتور.
تفضل يا أستاذ عبد الله.
الله يحفظك. معايا 50,000 دولار، ايه رايك اغيرهم الايام دي ولا انتظر؟
طب انت عايز من وراهم ايه، تكسب ولا شيلهم امان؟
لا 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 مكسب.
طب انت شاريهم بقالك قد ايه؟
من حوالي 1.5 سنة.
طبعا التوقيت ده مناسب قوي 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 قوي.
يعني ما انتظرش اكتر من كده؟
والله فيها مخاطره سنه، لو انتظرت وديت 6 جنيه تقريبا، لو البلد استقرت ينزل، لو لا قدر الله ما فيش استقرار يزيد، فاكيد انت تتمنى الاستقرار وحتى لو الدولار ينزل يعني.
ما فيش شك طبعا ان الاستقرار اهم من المصالح
الشخصيه. نعم. انما انا شخصيا لو مكانك هغيرهم دلوقتي ورزقي على الله، بس طبعا ما تزعلش مني لو زاد بقى بستة وبريزه 6 وشيلن، بس عمره ما يزيد عن كده يعني. نعم. مش هتخاطر بكتير، انما متوقع ينزل طبعا طبعا.
نعم. نعم.
طبعا متوقع ينزل ل6 جنيه ل5 جنيه وربع، يعني متوقع النزول لانه واضح انه في ان شاء الله انتخابات طبيعية، في مؤسسات طبيعية تقوم، فبالتالي الدولار سعره هينزل.
ربنا يحفظ.
او لو بدأنا نجيب ذهب بدل الدولار هينزل برضو، وامريكا طبيعي عندها ظروفها، فالدولار في كل الاحوال انت في نقطة جيدة، بس ما نبقاش نزعل لو زاد سنة، انما احنا في الامان لو انت محتاج الفلوس.
ربنا يبارك فيك.
امين يا رب.
الله ينفع بك الاسلام والمسلمين.
شكرا يا اخي. شكرا. طيب انا اقدر اخد حاجه تانية يا جماعه ولا نختم؟ في كتير. طيب ناخد ايميل بسرعه. بس انا عندي حاجه في الختام الحقيقه اهم من الايميل، طالما في دقائق معدوده احب اختم بيها. احب اختم ما بدات بيه، ان مصر بخير، وان احنا لازم نصيحه عامه الاول، ونصيحه لكل المصريين، الناس اللي شايله موبايل واثنين وثلاثه وخطوط ودوشه، والناس اللي بتصرف كتير، الناس اللي بتبذر، الناس اللي لازم نحافظ على الفلوس حتى ننميها. دي النصيحة العامة. أما النصيحة الخاصة لحضراتكم، أنه تنتخبوا، ومهما حصل تنتخبوا. قبل ما نبدأ كان في أخ من الاستوديو هنا بيقولوا لي واحد مش هينتخب، فقلت له لا لازم تروح تنتخب. فهو يا دكتور ده ينتخب الكتلة المصرية، قلت له ينتخب حتى لو ينتخب الكتلة المصرية. فأنا مش مع الكتلة المصرية ولا ضد الكتلة المصرية، بس أنا شخصيا مع التيار الإسلامي أنه يبقى موجود بشكل كبير وموجود في الحياة، لأن كلنا مسلمين الغالبية طبعا، ومرجعيتنا للدين، واقتصادنا يرجع للدين يبقى أفضل، ومش مكسوفين ومش نخاف، نعلن عن هويتنا الإسلامية المعتدلة المحترمة اللي تقود أمم. والله العظيم عندنا عقول جبارة، عندنا أخ فاضل عامل مؤسسة اسمها بيت الحكمة للتطوير الاستراتيجي، فبقول له أنت عاملها ليه؟ لله. هو بياخدش منها فلوس وبيصرف عليها من جيبه، وفيها دكاترة علوم سياسية وأساتذة عمالين يفكروا لمصر ورؤية اقتصادية، وأنا برضو مجموعة تانية معايا بنحاول نفكر في اقتصاد البلد دي لما إن شاء الله تستقر يبقى شكله عامل إزاي. نحط إيدينا يا جماعة في إيدين بعض أرجوكم، ونتواصل بالخير، ونتواصل بالصدق، ونتواصل بالعمل. يا جماعة بطلوا كسل، لازم نعمل ولازم نشتغل ولازم نجتهد، وإن شاء الله أنا بإذن الله ناوي ما غيبش تاني أو ما تأخرش عليكم في كل خميس 11 إلى ربع، ويمكن نحاول مع الأستاذ محمود حسان أن نعدل الميعاد نخليه بدري شوية، برغم أن ده ميعاد كان بناء على طلب الحقيقة. وبشكر طبعا قناة الرحمة على البث المشترك مع قناة الشباب، وبشكر كل العاملين الإخوة المصورين التعبانين والمخرج وكل اللي في الاستوديو، ربنا يكرمكم ويجزيكم خير، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الخميس 11 إلى ربع.
يا أخي الغالي علينا انتبه أنصت إلينا، كل ملهوف يعاني غوصه حق علينا. حبيب غاب عنا